الدعوة والبينة وحكم بها لأنها بينة مسموعة فيحكم بها كما لو شهدت على حاضر. وعن أحمد: لا يجوز القضاء على الغائب، وهو اختيار ابن أبي موسى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر، فإنك لا تدري بما تقضي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
فإنك
لا تدري بما تقضي.
لما؟
بما تقضي. فإنك لا تدري بما تقضي.
إنك تدري بما تقضي.
الصواب فإنك تدري.
فإنك تدري بما تقضي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ولأنه قضى لأحد الخصمين وحده فلم يجز، كما لو كان الآخر في البلد، ولأنه يحتمل القضاء والإبراء وكون الشاهد مجروحا فلم يجز الحكم كالأصل. ولو ادعى على حاضر لم تسمع البينة حتى يحضر لما ذكرنا، ولأنه يمكن سماع قوله فلا يحكم قبل سماعه كحاضر المجلس، وتعتبر الغيبة إلى مسافة القصر لأنها الغيبة التي تبنى عليها الأحكام. فإن امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم وتعذر إحضاره حكم عليه، لأنه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقا إلى تضييع الحقوق، ويكون حكمه حكم الغائب. وإن هرب المدعى عليه بعد الدعوة فهو كما لو هرب قبلها في الحكم عليه. ولو كانت الدعوة على صبي أو مجنون لحكم عليه بالبينة، لأنه لا يعبر عن نفسه فهو كالغائب، ولا يمين على المدعي في هذه المواضع كلها، لأنه أقام البينة بحقه فلم يستحلف كما لو كان خصمه حاضرا. وعنه يستحلف لأنه يجب الاحتياط، ويحتمل أن يكون قد قضاه أو أبرأه أو غير ذلك. وكذلك لو كان حاضرا فادعى بعض ذلك وطلب اليمين أجيب إليها، فمع الغيبة أولى. وكذلك الحكم إن كانت الدعوة على مجنون أو صبي، لأنه لا يعبر عن نفسه فهو كالغائب.
تنطبق هذه الأحوال على الأزمنة المتقدمة التي تكون الغيبة فيها غيبة طويلة، بحيث أنه لا يمكن أن يصل إليه إلا بكلفة بعد مدة طويلة، وحددوها بمسافة القصر. مسافة القصر في ذلك الوقت كانت يومين، معنى ذلك أنه لا بد أن يذهب إليه يومين ويرجع يومين، تكون الكلفة كثيرة، 4 أيام مع البحث عنه يوما أو نحو ذلك، يعني فيغيب عن بلده 5 أيام، يعني من هذه البلد إلى الخارج، مسافة قصر قديما. إذا ادعى على إنسان في هناك فقد يتكلف بإحضاره لمدة 5 أيام أو نحوها، فلأجل ذلك رخص في القضاء عليه. هذا على أحد القولين: إذا كان للمدعي بينة حاضرة وخصمه بعيد في مسافة قصر أو أطول أو أبعد، ويخشى أن البينة تذهب وأنه يجحد وتموت البينة أو نحو ذلك، فيرفع أمره إلى القاضي ويطلب منه أن يسمع بينته. في هذه الحال اختلف هل يقضي له بالبينة أو لا يقضي، اتفقوا على أنه يثبت البينة، يثبتها ويكتبها ويسمعها، وإذا كانت كانوا أثقات وثقها وحكم بها يعني بعدالتها، ولكن هل يقضي على الغائب بموجب هذه البينة أو لا يقضي؟ بدأوا بأنه يقضي لأن هذا المدعي ادعى وخصمه بعيد وأقام البينة والبينة عدول، فلا مانع من القضاء. والقول الثاني وهو الذي رجحه أنه لا يقضي، لا يقضي عليه، واستدل بحديث علي الذي فيه إذا تخاصم إليك اثنان فلا تقضي لأحدهما حتى تسمع قول الثاني فإنك تدري كيف تقضي. إذا سمعت قول هذا ثم سمعت قول هذا علمت كيف القضاء، استطعت أنك تقضي بينهما. والحال هذا، ولأن الغائب حجته معه ولا يدرى، فقد يدعي أنه قضاه والبينة لا تدري بالقضاء، وقد يدعي أنه أبرأه، وقد يدعي أنه مغبون في شرائه منه، والشهود يشهدون على الظاهر، وقد يطعن في الشاهدين، يكون عنده فيهما مطعن ترد به شهادتهما، فلأجل ذلك يترجح أنه لا يقضي حتى يحضر ذلك الخصم. جاء في بعض الأحاديث إذا أتاك إنسان قد هقئت عينه فلا تقضي له حتى يأتي الآخر، فقد يكون هقئت عيناه. فإذا جاء إنسان وادعى الظلامة، ادعى أنه مظلوم وأن فلان خصمه الذي قد ظلمه، في هذه الحال لا تسمع دعواه حتى يحضر خصمه، فربما يكون الثاني مظلوما أيضا، فلا يقضى للأول ولو بالبينة. هذا إذا كانت البينة موجودة هنا، المتبع في هذه البلاد أن الدعوة تكون في بلد المدعى عليه. أنت أيها المدعي اذهب إلى خصمك في البلد التي هو فيه، يوجد هناك قاضي أو قضاة، فإذا جئت إليه أقمت الدعوة عليه، وإذا أقمت الدعوة أقمت الدعوة عليه، ففي هذه الحال القاضي يحضره أو الشرط أو المسؤولون يحضرونه، وإذا طلب منك البينة وقلت بينتي في بلدي لأني عندما بعته أو عندما أجرته كنت في تلك البلد ولكنه خرب أو رجع إلى هذه البلد ولم يعطني حقي، فأنا لا بينة لي هاهنا ولا أقدر أن أكلف البينة حتى يجيء إلى هذا المكان لما في ذلك من المشقة عليهم. في هذه الحال المتبع أنه أن القاضي يعمل استخلافا، ارجع إلى بلدك وأحضر، وهذا خطاب لقاضي بلدك ليثبت شهادتهم وتعديلهم وتزكيتهم ويرسلها إلينا. في هذه الحال إذا استخلف القاضي وأثبت الثاني شهادة أولئك الشهود رجعت إلى القاضي الذي نظر في القضية، وإذا نظر فيها وثبت الحق لك ولم يطعن المدعى عليه في البينة حكم به عليه ونفذ الحكم في تلك البلد التي بها المدعى عليه. هذا هو المتبع هاهنا. كذلك إذا ادعى على إنسان موجود في البلد ولكن لم يحضر، كذلك لا يقضي له حتى يحضر، وحضوره لا مشقة عليه، هو موجود في البلد مدعي ومدعى عليه في بلد واحد، فلا يجوز له أن يقضي إلا بعد حضور المدعى عليه، ولا يسمع البينة إلا بعد حضور المدعى عليه، فيكلفه أن يحضر المدعى عليه، وإذا امتنع فإنه يرسل إليه من يأتي به. إن كان المتبع في السنوات الماضية أن التقديم على الشرط، يقدم المدعي عليهم أن لي حق على فلان أيا كان ذلك الحق، حقوق مالية أو جنائية أو زوجية، وإذا قدم عليهم أعطوه خطابا لخصمه، احضر إلينا ضد خصمك فلان، اذهب إلى خصمك وأعطه هذا الخطاب، فإذا حضر نظرنا في الدعوة، ينظر الشرطة في الدعوة ويصلح بينه إذا كان هناك إصلاح، وإذا لم يحضر أعطوه خطابا ثانيا، وإذا لم يحضر أرسلوا معه جنديا ليأتي به، وإذا أتى به سعوا في الصلح بينهما، فإذا لم يصلحوا كانت القضية تحتاج خصومة أحالوها إلى المحاكم. هذا الزمان صار التقديم من المدعي على المحكمة رأسا، ولا يذهب إلى القاضي إلى الشرطة، ذلك لأن المرد إلى المحكمة وفي تقديمها على الشرط تطويل لها. فرأوا من الأنسب أن يقدم إلى القاضي رئيس المحكمة وهو يحيلها إلى أحد القضاة، والقاضي يعده موعدا ويأمره بإحضار خصمه، وإذا امتنع فعند المحاكم عادة الشرط يرسلون إليه شرطيا ويأمرونه بأن يحضره إذا امتنع. وبكل حال فلا بد من حضورهما، سواء كان المقضي عليه المدعى عليه بعيدا أو قريبا. ولا في هذه الأزمنة أيضا المسافات قد قصرت، التي كانت تقطع في شهر أصبحت تقطع في يوم أو أقل من يوم، فلا مشقة في حضوره، ويلزم أن يحضر إلى المحكمة التي تقام فيها الدعوة. وإذا كان في بلاده ولكنه هرب إلى بلاد أخرى، فإن الدعوة تكون في بلاده، يكلف أن يرجع إلى المحكمة التي في بلده. فلو كان بلده مثلا القصيم وهرب إلى حائل، نقول يكلف المسؤولون بإرساله، يتصل بالإمارة هناك في حائل، أرسلوا فلانا فإنه هرب وتغيب عن الدعوة التي عليه، مع أن أصل الدعوة في حائل. ففي إمكانهم أن يتصلوا به ويقولون اذهب إلى قاضي القصيم في دعوى ضدك، فإذا امتنع أرسلوه بالقوة، لأنه لو ترك كل من هرب ضاعت الحقوق، وتمكن كل من كان عنده حق أن يهرب أو يتغيب، يكون ذلك وسيلة إلى إضاعة الحقوق وإلى فشو المظالم وما أشبهها. وأما إذا كان في بلده فإن الدعوة تكون في بلده التي فيها منزله، فيها أولاده، وفيها عمله أو شرفته، لأنه قد يكون في هذا سكنه ولكن يتغيب يهرب إلى بلد أخرى حتى تضيع الدعوة أو حتى تطول المدة أو حتى يمل المدعي من كثرة التردد، كلما جاء إليه هرب إما في داخل البلد أو غيرها أو تغيب، هذا يفعله كثير، حتى أن كثيرا من أصحاب الأموال تركوها. لماذا؟ يقولون عاجزنا، كلما ذهبنا إليه في بلده تغيب وبقينا أياما نبحث عنه ولا ندري أين هو، يمكن أنه في البلد وقد استخفى ويمكن أنه هرب إلى بلد أخرى، وقد تعبنا من المرافعة ومن التردد ومن النفقات التي ننفقها في سبيل الحصول على هذا الحق، أنفقنا مثل حقنا أو قريبا منه، فيملون من ذلك ويتركون تمام المطالبة، وهذا من الخطأ، تطويل الدعوة وتطويل المواعيد ونحوها. الواجب على القاضي أن يحدد موعدا قريبا، والواجب على المسؤولين وولاة الأمور أن يأخذوا على يد أولئك الظلمة، فمن تغيب طلبوه طلبا قويا وحرصوا على إحضاره وهددوه أو هددوا الذين يعرفون مكانه حتى لا تضيع الحقوق، لأنه إذا شدد عليه حضر، وإذا حضر أقيمت الدعوة تمت القضية وانتهت. غلب جانب السكن غالب لأنه وقت فراغ، السكن يكون فيه فارغا ويكون فيه مقيما ويكون فيه أكثر إقامة أيام الإجازات وموطنه وأهله.
فصل. ويجوز للقاضي أن يكتب إلى قاض آخر بما ثبت عنده ليحكم به وبما حكم به لينفذه، لما روى الضحاك بن سفيان قال: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، أخرجه أبو داود والترمذي، ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك، فإن كتب بما حكم به لينفذه جاز في المسافة القريبة والبعيدة، لأن إمضاء حكم القاضي لازم لكل قريب وبعيد، وإن كتب بما ثبت عنده ليحكم به لم يجز إلا إذا كان بينهما مسافة القصر، لأن القاضي الكاتب فيما حمل شهود الكتاب كشاهد الأصل، وشهود الكتاب كشاهد الفرع، ولا تقبل شهادة الفرع مع قرب شاهد الأصل.
هذا فيما ذكر كتاب القاضي إلى القاضي. إذا نظر فيها القاضي الأول وثبت عنده الحكم وكان المحكوم عليه قد هرب إلى بلد أخرى، كتب إلى قاضي تلك البلد أنه قد ثبت عندي في القضية كذا وكذا، وفلان موجود عندكم إقامته وسكنه، فنفذوا عليه ذلك الحكم. يشترط في هذه الحال أن تكون المسافة بين القاضيين مسافة قصر، كذلك أيضا إذا كانت دون مسافة القصر فإن التنفيذ يكون عند الحاكم الذي حكم، في إمكانه لأنه مكان قريب في قديم الزمان، كان القاضي هو الذي يحكم عليه ويقول افعل أعطي كذا وافعل كذا وكذا وإلا عاقبتك، وللقاضي صلاحية في أنه يعاقب ويسجن. لكن في هذه الأزمنة أصبح التنفيذ على الأمراء ونحوهم وأن القضاة فليس عليهم إلا الحكم، فيحكم بالحكم، وإذا حكم به عند ذلك إذا حكم به أرسله إلى المسؤولين في الإمارة ونحوها، وهم يتولون التنفيذ، يتولون إلزام ذلك المحكوم عليه بأن يدفع أو يعطي ما حكم به. إذا كان كذلك فالأمير ومن يقوم مقامه يستطيعون التنفيذ ولو كان المكان بعيدا، ولو كان مسيرة مئات الكيلوات، وذلك لتمكنهم من التنفيذ ما عندهم من القوة وما عندهم من الجنود ونحو ذلك. كذلك أيضا في هذه الأزمنة وجود المكالمات والمهاتفات والبرقيات وما أشبهها، كل هذا في الإمكان معه تنفيذ الحكم ولو كان المحكوم عليه بعيدا، يرسلون إلى فرعهم أو يكلمونه ويخبرونه بأنه وجد عندكم فلان قد حكم عليه بكذا وكذا. وهذه صورة الحكم يرسلونها إليه في بريد أو الفاكس أو نحوه، وبذلك تنفذ الحكومات ولا تطول مدتها.
هذا بارك لك على القول الأول أنه يعني يجوز الحكم على الغائب، لكن غير معمول فيها الآن. يعني
صحيح أنه في هذه الأزمنة ما لا بأس بالحكم القاضي. كانوا بالأول ما هناك معرفة حقيقية بالكتب، كتاب فلان وخط فلان ونحو ذلك، وأيضا يرسل الخطاب مع إنسان قد يزيد فيه قد ينقص فيه قد يقع بيد من يغيره ونحو ذلك. في هذه الأزمنة مأمونا التغيير، لأنه يرسله بالبريد رسميا مختوما، وصاحب البريد يسلمه رأسا للقاضي الذي أرسل إليه دون أن يمسه أحد، والقاضي الثاني يوقع على استلامه برقم وتأريخ، ثم بعد ذلك هو الذي ينظر فيه وحده، وبعد النظر فيه ينفذ ما فيه أو يحكم به، سواء كان الذي حكم به بعيدا أو قريبا.
فرق بارك الله فيك هنا بين ما حكم لينفذ وبين ما ثبت لديه دون أن يحكم.
نظرا إلى القرب، إذا كان قريبا يقول لا ينفذ يعني وإنما يحكم به، وأما إذا كان بعيدا فيقول ينفذ. إذا كان مسافة قصر فأنت أيها المحكوم عليه تنفذ، إذا كان دونها فأنت أيها المحكوم عليه تحكم بدون تنفيذ، والتنفيذ يكون للأول أو يكون التنفيذ للمسؤولين. يظهر أنه لابد، قد يكون مفلسا في هذه البلد ولكن له مال أو أموال في البلد الأخرى، إما باسمه وإما باسم أحد أولاده، وقد أخفاها عادة كثير من الناس يخفون بعض أولادهم أموالهم، يكتبونه باسم ولده أو امرأته، الظاهر أنه لا يثبت، بل ينظر في البلد الأخرى إذا كان له بلد أخرى أو نحو ذلك. أما إذا لم يكن له بلد عرف بأنه من أهل هذه البلد يجيء إلى بلد أخرى ويشتري منها، فيقال لا تشتروا منه ولا تبيعونه فإنه مفلس، كأنهم يقصدون بهذا الإفلاس أنه قد يكون له خصوم غرماء في المملكة وغرماء في الشام وغرماء في مصر، ويقولون إن سكنه معروف أنه في مصر وأنه في غيره ليس له أموال وليس له رصيد، وإنما أتى إلى المملكة وأوهمهم بأن عنده أموال واستدان منهم وجاء إلى الشام كذلك، فاشتكاه أهل مصر وأتوا ببينات، فأتى ببينات على إرساله أنه لا يملك شيئا وليس له أموال يوفي منها أو يتجر بها أو نحو ذلك، فأثبتوا إفلاسه في محاكم مصر. جاء أهل الشام أو جاء عندهم وطالبوه وأعطاهم صك إفلاسه، فإن أثبتوا له مالا عندهم قالوا نعم قد عرفنا أن لك مال في المكان الفلاني وقد أخفيته، لم يقبلوا هذا الصك، وإن لم يجدوا فإنه يقبل في كل مكان.
فصل. ولا يقبل الكتاب إلا أن يشهد به شاهدان عدلان، لأن ما أمكن إثباته بالشهادة لم يجد الاقتصار فيه على الظاهر كالمفقود، ويتخرج أن يجوز قبوله بغير شهادة إذا عرف المكتوب إليه خط القاضي الكاتب.
لها معنى
كالمفقود أو كال
شنتك أنت
كالمفقود
مفقود لا لا الأقرب العقود.
ويتخرج أن يجوز قبوله بغير شهادة إذا عرف المكتوب إليه خط القاضي الكاتب وختمه، كقولنا في الوصية والأول أولى، لأن الخط يشبه الخط والختم يشبه الختم، فلا يؤمن التزوير عليه. فإذا أراد إنفاذ كتاب أحضر شاهدين وقرأ الكتاب عليهما أو يقرأه غيره وهو يسمعه، والمستحب أن ينظر الشاهدان في الكتاب حتى لا يحرف ما فيه، وإن لم ينظرا جاز لأنهما يؤديان ما سمعا، فإذا وصلا إلى القاضي المكتوب إليه قرآ الكتاب عليه وقالا نشهد أن هذا كتاب فلان إليك سمعناه وأشهدنا به كتب إليك بما فيه، فإن قالا نشهد أن فلانا كتب إليك بما في هذا الكتاب وسلماه إليه من غير قراءته عليه لم يقبله، لأنه ربما زور عليهما، وإن لم يختم الكتاب أو ختمه فانكسر الختم لم يضر، لأن المعول على ما فيه، وإنما إن محى بعضه وهما يحفظان ما فيه. نعم
وإن انمحى صحيح. نعم
في المشكلة ما لا وإن انمحى، وإن انمحى بعضه وهما يحفظان ما فيه أو معهما نسخة أخرى شهدا وقبل الحاكم، وإن لم يحفظاه ولا معهما نسخة أخرى لم يشهدا لأنهما لا يعلمان من محى منه.
بسبب احتياط العلماء في كتاب القاضي إلى القاضي مخافة التزوير أن يكتب على لسان القاضي كتاب ويأتي به آخر إلى قاضي قاضي ثاني ويدعي أنه كتاب القاضي فلان، لأجل ذلك القاضي قد يحتاج إلى أن يكتب إلى قاض آخر لإثبات أمر ثبت عنده أو لحكم ليحكم به أو لتنفيذ أمر أو لشهود أو وثائق أو إثبات أملاك أو نحو ذلك، وتكون القضية يحتاج إليها في البلاد الفلانية، فكانوا يحتاطون يقولون إذا أراد القاضي أن يكتب إلى قاض آخر كتب الكتاب ثم بعدما يكتبه قرأه على شاهدين بعدما يكتبه ويختمه، ثم بعدما يقرأه يقول لهما اشهد أن هذا كتابي إلى فلان، اشهد أني كتبت إليه بهذا في شأن كذا وكذا حتى ينفذه أو حتى يثبته أو حتى يخرج به وثيقة أو نحو ذلك، ثم يسلمه لهما ويقول لهما اذهبا به إلى ذلك الذي كتبت إليه، وإذا أتيتماه فاقرأ عليه الكتاب كما سمعت وسمعتماه مني وقولا نشهد أن هذا كتاب القاضي فلان وأنه قرأه علينا كما قرأناه عليك بدون زيادة، وأن هذا ختمه وأن هذا خطه أو خط كاتبه. في هذه الحال يقبله المكتوب إليه ويحكم به، وذلك لتحققه منه ولثبوته أن تحقق أنه ثبت وأنه كتابه يقينا فيقبله. أما لو لم يشهد بل كتب الكتاب وأعطاهما إياه دون أن يقرأه عليهما فإنه قد يكون مشكوكا فيه، إذا لم يقرأه عليهما بماذا يشهد؟ ورقة مطوية لا ندري ما فيها. وكذلك أيضا لو لم يقرأه على ذلك الثاني الذي كتب إليه فإنه لا يعمل به مخافة أن يكون فيه زيادة أو نقص أو تغيير أو ما أشبه ذلك، لا بد أن يتأكد كل منهما يتحقق القاضي الأول والقاضي الثاني ويتحقق من عدالة الشاهدين. هكذا كان في ذلك الزمان، وسبب ذلك عدم الثقة بالذين يحملونه، لأنه قد يكون بين القاضيين مسيرة شهر أو شهرين يحتاج إلى أن يتثبت، وإذا كان كذلك قد يقول يمكن أنه قد عبث به، يمكن أنه قد زيد فيه أو غير، يمكن أنه مفترا عليه، فكيف أحكم به مجرد أنه وصلني هذا الكتاب ولا أدري ما حالته؟ كذلك أيضا قد يتوقف فيه بسبب طول المدة، يقول هذا الكتاب له شهران أو له سنة، يمكن أنه تغير الأمر فيه فلا أقبله، بخلاف ما إذا تثبت من الشاهدين أنه كتابته يقينية. قد يقال إنه قد يقبل إذا رؤي عليه آثار القبول، كما قبلت بلقيس كتاب سليمان مع أنه جاء به الهدهد وقالت إني ألقي إلي كتاب كريم، لعلها لما رأت ختم سليمان ولما رأت الورقة التي يمكن أنها معروفة تحققت وقالت كتاب كريم، إن جزمت بأنه من سليمان ولو كان الذي ألقاه إليها حيوان، ولكن لما كان ذلك الحيوان الذي ألقاه ممن عقل وكلف وتكلم ونطق أصبح مقبولا. كذلك أيضا بالنسبة إلى الزمان الحالي أصبح التزوير فيه نادرا، وذلك يجب على القاضي في هذه الأزمنة إذا كتب إلى قاض ثاني أن يكتبه بيده، أو كذلك يمليه على كاتبه وبعدما يمليه يقرأه يتأكد أنه كما أملاه بدون تغيير، ثم بعد ذلك تكون الكتابة في أوراق رسمية مطبوع عليها العنوان الذي بعثت منه، ثم بعد ذلك بعدما يطبع يكون له أيضا رقم وتأريخ، ثم يختم بختم المحكمة التي هو فيها، ختم القاضي الختم الخاص، وكذلك بالختم الرسمي ختم المحكمة الذي يخصها، ثم يظرف يجعله في ظرف ويختم أيضا على الظرف بنفس ذلك الختم، ثم يكتب الرقم في سجل من السجلات رقمه وتأريخه، ثم يسلم على ذلك البريد الناقل، والبريد يستلمه برقمه وبالدفتر الذي هو فيه، ويذهب به إلى ذلك الذي أرسل إليه ويقول استلمه كما هو، وقع عليه كما هو، فيستلمه بتوقيعه ويبقى في إذا فتحه وإذا هو لم يغير، لا يستلمه من يخاف أنه يعبث به. في هذه الحال الأصل أن القاضي يعمل به، وإن لم يكن هناك شاهدان يشهدان بأن هذا فلان كتبه لك أنه قرأه علينا، التزوير مع هذه الأمور نادر أو غير موجود. أما إذا أرسله غير رسمي فإنه قد يكون فيه شيء من الزيادة أو النقص أو نحو ذلك.
صلى الله عليه قوله لأن ما أمكن كان إثباته بالشهادة لم يجوز الاقتصار فيه على الظاهر كالعقود، هل هذه قاعدة مضطردة؟
والله الظاهر أنها أغلبية وإن لم تكن مضطردة، لكن وصف كثير.
يعني الغالب فيما يثبت بالشهادة لا يقتصر فيه على الظاهر.
الأصل أنه يثبت بالشهادة، الشاهد يثبت بشيء شاهده فيثبت الحكم به.
أي أحسن الله إليكم، يفرع على هذا شهادة شهود النكاح وشهادة شهود البيع، هذه مسائل عقود، فهل يكتفى فيها مثلا بأن فلان باع على فلان أو فلان تزوج فلانة أمرا ظاهرا، ولا لابد يعرفون تفاصيل الأمر؟
هذه قد يتساهل فيها إذا كان يعني الأحكام معروفة والأشخاص معروفون فلا يتشدد فيها، بخلاف القضايا الحكومية.
صلى الله فيما يتعلق بختم القاضي، هل يندب إلى إتلاف ختم القاضي أو المفتي بعد وفاته أو عزله أو انتهاء ولايته؟
إذا كان ختم خاص معروف ما يمكن أن يكتب عليه يتلف.
بارك الله في الجمعة القادمة فيه درس ولا
عشرة أربعة؟ لا والله عندنا الجمعة القادمة والتي بعدها عندنا محاضرات، إلى رجوعنا بعد الدورة إن شاء الله. عندنا الدورة عندنا في 15/6 دورة في الرياض في مسجد ابن المديني، عندنا محاضرة في الحائر، بعد هذا عندنا دورة في حائل في 22/6 وتنتهي في الخميس، لكن الجمعة لعلنا إن شاء الله نكون موجودين الجمعة التي توافق 28/6، الجمعة التي توافق 1 رجب عندنا بعد محاضرة في حوطة استير، فيه أيضا الجمعة الموافق 13 نكون إن شاء الله موجودين، 13/7 وهكذا ما بعده حتى نرجع من الدورة.
الله يمتع بحياتكم على طاعته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى في موطأ الإمام مالك رحمه الله وشيخنا والحاضرين: باب المشي أمام الجنازة. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة، والخلفاء أهل مجرة وعبد الله بن عمر. قال: وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه أخبره أنه رأى عمر بن الخطاب يقدم الناس أمام الجنازة في جنازة زينب بنت جحش. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة قال: ما رأيت أبي قط في جنازة إلا أمامها. قال: ثم يأتي البقيع فيجلس حتى يمر عليه. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: المشي خلف الجنازة من خطأ السنة.
كانوا يحملون الجنازة على الأكتاف، وإذا حملوها فإن الناس يمشون معها، والعادة أن الذين يحملونها يمشون مشيا يسيرا فالذين يشيعون يتمكنون من أن يكونوا قدامها، حيث أن السير بها سير بطيء لثقلها أو لقلة الذين يحملونها فيصعب عليهم الإسراع. فلذلك الذين يشيعونها يكونون قدامها، قد يحتاجون إلى السرعة، إلى سرعة السير، بحيث أنهم يسرعون حتى يكونون قدامها. هذا وجه كونهم يمشون قدامها. وكذلك إنكارهم أن المشي خلفها ليس من السنة وأنه خطأ، ومع ذلك الفقهاء تكلموا على ذلك وقالوا يسن أن يكون الركبان خلفها والمشاة قدامها، ثم قال آخرون الأمر فيه سعة، يجوز أن يكون قدام أو وراء أو عن الجانبين. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالاتباع في قوله ومن تبعها حتى تدفن، والاتباع عادة يكون خلفها، فيدل على أن الأمر فيه سعة، وذلك لأنهم كانوا يمشون معها سواء كانوا أمام أو خلف، يصدق عليهم أنهم قد تبعوها ويصدق عليهم الثواب الذي ورد في ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم للمسلم على المسلم ست تسلم عليه إذا لقيته، وتجيبه إذا دعاك، وتشمته إذا عطس، وتعوده إذا مرض، وتتبعه وتتبع جنازته إذا مات. تتبعها يعني تسير معها، سواء كنت أمام الجنازة أو خلفها أو عن أحد الجانبين، يصدق على من فعل ذلك أنه تبع الجنازة. ثم في كون الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان يمشون أمامها دليل على أنهم لم يكونوا يسرعون، أن الذين يحملون الجنازة لم يكونوا يسرعون بالسير، وإنما يمشون مشيا عاديا. روي أنه مر بجنازة يسرعون فيها على النبي صلى الله عليه وسلم كأنها تنخض نخضا، وأنكر ذلك عليهم. وأما الحديث الذي في الصحيح عن أبي هريرة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. بعض العلماء حمله على الإسراء في السير، أسرعوا بها يعني سيروا بها سيرا سريعا إذا حملتموها، ولكن يظهر أن هذا ليس هو المراد، وأن المراد الإسراع في التجهيز، وذلك لقوله في حديث آخر لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهري أهله، فدل على أنه متى مات فلا يحبس، بل يبادرون في تجهيزه وفي دفنه ولذلك قال فشر تضعونه عن رقابكم، يعني كأنه هم يهمكم فإذا انتهيتم منه فكأنكم أسقطتم عن رقابكم شيئا ثقيلا، مع أن الذين يحملونه على الرقاب عادة يكونون أربعة أو نحوهم، ويكون مشيعون أو الأهالي نحوهم عشرة أو مئة أو نحو ذلك، وليس كلهم يحملونه على رقابهم ويضعونه على رقابهم ذلك الشر. وأيضا فكونه شرا إنما هو بالنسبة له، والذي يلاقي شرا فالمراد بذلك شيء يهمكم فتضعونه عن رقابكم. الحاصل أن المشي أمام الجنازة يجوز مع كل الجوانب.
صلى الله عليك. بعض المستشفيات إذا مات، المستشفيات التجارية إذا مات عندهم مريض ما يسلمونه لأهله إلا إذا دفع الحساب، وإلا فتظل الجثة رهينة ولو أكثر من شهر إلى حين سداد الحساب، وهذا شاع الآن وكثر في المستشفيات التجارية
حكومية
تجارية.
إيه.
تجارية ما يسلمون الجثة إلا إذا دفع الحساب، قد يقضي 3 أسابيع 4 في المستشفى في التلاجة ما يسلمون أهل الجثة تغسل يصلى عليها إلا إذا دفع. والحكم والحال هذه الله يحسن.
إيه الواجب، الواجب على أهله أنهم لا يتركون إذا مات أنهم يسلمون أجرتها التي
وإن كان ما عندهم
يستحقها.
الغالب ما عندهم، يكونوا فقراء.
تقدم مؤونة التجهيز على كل شيء، قدم على الدين وعلى غيره، إذا لم يكن فعل من تلزمه نفقته، لابد أنهم يسلمون أو يأتون بكفيل إذا خشي أنهم لا يجدون في الحال، يمكن لهم أموال يمكن غائبة يمكن يطلبها بعد ذلك من المحسنين، لكن يحتاجون فيأتون للمستشفى بكفيل.
لكن ليس المستشفى الحق في ذلك، ينزع يؤخذ منهم بالقوة الميت.
والله قد يكون يعني لهم حق، ما يسلمونه إلا أن يدفع لهم حقهم أو يأتيهم كفيل.
صلى الله. باب النهي أن تتبع الجنازة بنار. قال وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت لأهلها أجمروا ثيابي إذا مت ثم حنطوني ولا تذروا على كفني حناطا ولا تتبعوني بنار. قال وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لا يتبع بعد موته بنار. قال يحيى سمعت مالكا يكره ذلك.
كورها في الحنوط، الحنوط هو الأطياب التي تجمع ويحنط بها الميت بعد موته عند بعد تغسيله، وأنه يجعل في الظاهر يجعل في الباطن ولا يجعل على ظاهر الكفن شيء. وما النهي عن الاتباع بنار فمعناه أنه لا يجوز أن يتبع بنار، يعني تتقد يعني شعلة نار أو نحوها، تفاؤلا بعدم العذاب بالنار ونحوه. لكن إذا احتاج إلى ذلك في الليل فإنه قد يحتاج إلى إضاءة، إلى سراج يضيء للذين يحملونه في الليل ويعرفون الطريق. كذلك أيضا أهدناه في القرى قبل وجود السيارات قبل وجود الكهرباء إذا احتاج إلى دفنه في الليل عندما يخشى عليه أن يخرج منه أن يتعفن يدفنونه ليلا، لم يكن هناك ثلاجات ولا مراوح ولا مكيفات فيتعفن بسرعة، فلأجل ذلك يدفنونه في الليل ولا يكون هناك كهرباء، فكانوا يوقدون السراج، السراج الذي يوقد قديما من الزيت أو من الشحم أو يوقد من الغاز بعدما وجد، يذهبون به إلى المقبرة لأجل الحاجة. أما في هذا الذي كرهه الإمام مالك فلعله من باب التشاؤم، يعني يخشى أنه إذا تابعه بنار أن يكون ذلك من الشؤم أو من التشاؤم بأنها تصيبه النار أو نحو ذلك، ولعله يقصد فيما إذا أوقدوا نارا في خشبة أو في سعف نخل أو نحو ذلك وتبعه به فيكون ذلك منهيا عنه لهذا السبب. كهرباء ما يصدق عليها هنا لا سراج خاص يجعلون على القبر الراحل سراجا طوال الليل خاصة، وإذا شافوه الناس الجهلة قالوا هذا قبر ولي هذا قبر سيد، أما إذا كانت إضاءة عامة ما تدخل.
باب التكبير على الجنائز. قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه وخرج به من المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره أن مسكينة مريضت فأخبر رسول الله فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ماتت فآذنوني بها، فخرج بجنازتها ليلا فكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بالذي كان من شأنها، فقال ألم أمركما أن تؤذنوني بها؟ فقالوا يا رسول الله كرهنا أن نخرجك ليلا ونوقظك، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها وكبر أربع تكبيرات. قال وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يدرك بعض التكبير على الجنازة ويفوته بعضه، فقال يقضي ما فاته من ذلك.
هكذا ثبت بهذه الأحاديث، أولا صلاته على النجاشي استدل بها على الصلاة على الغائب، وقد أنكر ذلك كثير من العلماء وقالوا إن هذا خاص بالنجاشي، ولكن آخرون قالوا إنه جائز في حق المشاهير والأكابر أكابر العلماء والملوك ونحوهم، هذا هو الأقرب. ثانيا الصلاة على الغائب كبر عليها أربعة، هذا هو الذي استقر عليه عمل أكثر الأئمة أنه يكبر عليها أربعة. وجاء في حديث عن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف ستا وقال إنه بدري أي من أهل بدر، فدل ذلك على جواز الزيادة عن الأربع. وبتتبع الروايات أكثر ما وجد سبع، جاء الخمس والست والسبع، فهذا دليل على أنه يجوز، ولكن استقر الأمر على أنها أربع: الأولى بعدها الفاتحة، والثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والثالثة يدعو للميت دعاء عاما ثم دعاء خاصا، والرابعة يدعو أيضا دعاء خفيفا ثم بعد ذلك يسلم. وإن اختار أن يكبر خمسا قسم الدعاء إلى عام وخاص، فجعل الدعاء العام بعد الثالثة، والدعاء الخاص بعد الرابعة. وإن كبر ستا دعا أيضا بعد الخامسة بما تيسر، وسلم بعد السادسة. في حديث هذه المرأة يقول ذكر أنه كان يتعاهد بها وهي مريضة وماتت في الليل، ودفنوها ليلا كرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل وأن يشقوا عليه، ومع ذلك دفنوها ليلا. فلما علم بذلك بعد الصباح ذهب إلى قبرها وصلى عليه وكبر أربعة كما كان يكبر على الجنائز. استدل بذلك على جواز الصلاة على القبر، ذلك لأنه كبر على قبرها، وكذلك على أن التكبير أربع. ويمكن أن هذه هي التي قصتها في الصحيح، أن امرأة كانت تقوم المسجد النبوي فماتت، فافتقدها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بأنها قد ماتت، فقال دلوني على قبرها فصلى عليها. ولكن يظهر أنها قصة أخرى. فيه دليل على الصلاة على القبور، أنه يجوز أن يصلى على القبور لمن فاتته الصلاة عليه قبل أن يدهن. والصلاة على الميت فيها دعاء له، معنى أنه لما مات وانقضى عمله كان بحاجة إلى أن يدعى له بعد موته ويخلص المؤمن الدعاء له، كما جاء في حديث: إذا صليتم على ميت فأخلصوا له الدعاء.
صلى الله عليه في قول مالك يقضي ما فات في التكبير،
صحيح
يكون حصل لك فضل
في صورة ذلك. إذا جاء والإمام في التكبير قد فاته تكبيرتان كبر معه الثالثة، في هذه الحال يقرأ الفاتحة ثم بعد فراغه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد فراغه يدعو يبدأ في الدعاء، ثم إذا كبر الإمام ولم يكمل الدعاء اقتصر على بعضه، كبر معه الرابعة، ثم إذا سلم كبر تكبيرتين سردا، ثم يسلم يحرص على أن يكبر قبل أن ترفع الجنازة.
يكبر سردا أحسن الله إليك، ما
نعم يعني تكبيرتين فاتتا ولا يدعو بعدهما ولا بينهما.
الله يحسن إليك.
في الصحف يسمون هنا إنما هو إخبار، كلمة نعي، النعي الذي نهي عنه هو الندب والنياحة، هذا إنما هو إخبار حتى يعلم الناس يدعون له ويعزون أهله. غير محددة في حديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعد 8 سنين.
زيارة المقابر والصلاة على قبور لا يعرفها،
يرى قبرا جديدا وتحقق أنه ما حضره ألا صلى عليه؟ لا مانع.
لكن لو أن رجلا قال أنا أريد أن أفعل من النوافل أو أعمال وأخذ يقف عند هذا القبر ويصلي عند هذا القبر ويصلي عند هذا القبر ويصلي، هل في هذا نهي أو سنة أو بدعة؟
ما هو بقى. ما ذكر من فعل السلف ولكن يعني كان مألوها، ولكن لا مانع إذا لم يكثر من ذلك.
صلى الله عليه. باب ما يقول المصلي على الجنازة. قال وحدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه كيف تصلي على الجنازة، فقال أبو هريرة أنا لعمر الله يخبرك أتبعها من أهلها، فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم أقول اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن عمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت سعيد بن المسيب رحمه الله يقول صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط، فسمعته يقول اللهم أعذه من عذاب القبر. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة.
صحيح أنه يقرأ سورة الفاتحة، كان ابن عباس رضي الله عنهما يجهر بها أحيانا ويقول لتعلموا أنها سنة. صلاة الجنازة تسمى صلاة، فتدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم، تدخل في عموم قوله لا صلاة لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فيتعين قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، ثم بعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الأثر أنه يقول أحمد الله ثم أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله يدخل فيه قراءة الفاتحة لأنها مبدؤة بالحمد، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون مثل الصلاة عليه بالتشهد، الصلاة الإبراهيمية، بعد ذلك يدعو، ويكون الدعاء بعد التكبيرة الثالثة يدعو بهذا الدعاء أو بدعاء الدعاء الذي رواه أوف بن مالك اللهم اغفر له وارحمه إلى آخره. هذا الدعاء دعاء جامع فيه الإخبار بأن هذا عبدك عبد من عبيد الله، وبأنه يشهد أن لا إله إلا الله، وبأنه ابن عبد الله عبدك وابن عبدك وابن أمتك، وأنه من أهل التوحيد ومن أهل الشهادتين. بعد ذلك أيضا الدعاء له بالمغفرة إذا كان مسيئا أن يتجاوز الله عنه، إن كان محسنا أن يزيد الله بإحسانه. وكذلك الدعاء بقول اللهم لا تحرمنا أجره إلى آخره، كل هذه أدعية مناسبة في الدعاء إلى الميت، وإذا زاد على ذلك فله أجر على زيادته، معنى أنه يجتهد في أن يأتي بما يستطيعه من الأدعية التي يكون لها مناسبة. مناسبتها أنه يحتاج إلى أن يدعى له. وفي الحديث الذي رواه أبو داود قوله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، يعني بما تقدرون، ولم يحدد دعاء بينا، فيدعى بمثل هذا الذي ورد، ويدعى أيضا بما تيسر من الأدعية.
صلى الله إليك، إذا ترجح أن الصلاة على الجنازة الصلاة ويجب قراءة الفاتحة فيها، يغلب هذا النهي عن الصلاة على الجنازة قبل الدفن لأنها تعد صلاة، والنهي عن الصلاة في المقابر وارد؟
إيه صحيح، إنما تسمى صلاة الصلاة على الصلاة على الميت، ما فيها ركوع ولا سجود. النهي عن الصلاة في المقابر هي التي فيها ركوع وسجود، ذلك لأن الركوع عبادة والسجود عبادة، فيخشى أنه يكون يقصد بذلك تعظيم هذا الميت حيث يخضع له ويخشى ويتواضع. أما هي فتسمى صلاة كما يقال صلاة الجنازة، وإن كان الأصل في الحديث صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أن المراد به الصلاة التي هي المكتوبة التي يتطوع بها، ولكن هذه أولا جاء فيها حديث ابن عباس تعلم أنها سنة، ثانيا أدخلها في هذا الحديث صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فما زاد. كيف أدعية؟ لا عمومات.
أحسن الله إليك، عندك شاعر يمدح رجلا يقول: إذا دعوت الطواف أتتك ركعا وسجودا.
ركعا وسجودا مبالغة، عاد ما يدرى شاكلته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام التبريزي رحمه الله تعالى في باب صلاة السفر في الفصل الثاني: عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كل ذلك قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصر الصلاة وأتم، رواه في شرح السنة. وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين، يقول: يا أهل البلد صلوا 4 فإنا سفر، رواه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في السفر 2 وبعدها 2. وفي رواية قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر، فصليت معه في الحضر الظهر 4
وبعدها ركعتين، وصليت معه في السفر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، والعصر ركعتين ولم يصلي بعدها شيئا، والمغرب في الحضر والسفر سواء ثلاث ركعات، ولا ينقص في حضر ولا سفر، وهي وتر النهار وبعدها ركعتين. رواه الترمذي. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر، وفي المغرب مثل ذلك، إذا غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم يجمع بينهما. رواه أبو داود والترمذي. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل القبلة بناقته فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. رواه أبو داود. وعن جابر رضي الله تعالى عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق ويجعل السجود أخفض من الركوع. رواه أبو داود. وصلى الله على نبينا محمد.
أثبتت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر أتم وقصر، هكذا جاء في هذا الحديث الذي رواه البغوي في شرح السنة، وجاء أيضا في أحاديث في السنن حديث أنه صلى، قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم، هكذا جاء في رواية، وجاء في رواية أخرى يقصر وتتم، يعني هي ويفطر وتصوم. وقد أنكر بعض العلماء كابن القيم وابن تيمية رواية الإتمام سواء من فعلها أو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وتمسك بما جاء في الأحاديث الأخرى أنه كان يقصر حتى يرجع إلى المدينة ولا يتم إلا إذا رجع إلى المدينة، فمن حين يفارق عامر المدينة وهو يقصر ولا يتم إلا إذا رجع، وجعلوا أو حكموا بأن السفر هو الذي يبيح القصر، ولكن إذا نظرنا في أن عائشة ثبت عنها الإتمام وتأولت كما تأول عثمان، وعثمان أيضا أتم بمكة، وكذلك حديث عائشة في إثباتها أنه صلى الله عليه وسلم أتم في بعض الأحيان وأنها أتمت هي أيضا، ونظرنا إذا الأصل أن الصلاة فرضت أربعة وأن التخفيف إنما هو لأجل المشقة عن المسافر لأن عليه مشقة لقوله تعالى في الصيام: ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فعرف بذلك أن العلة هي العسر الذي كانوا يلاقونه بالسفر قديما كما هو مشهور ومعروف، فعند ذلك يقال إن الأصل أنه يجوز الإتمام ولكن مع المشقة أو مع السفر الطويل أو نحوه، القصر هو الأصل وهو الأفضل. ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقصر وهو نازل في مكة وفي تبوك. في مكة سنة الفتح كان أقام 16 أو 17 يصلي ركعتين، وإذا جاء معه أهل مكة وصلوا قال لهم: يا أهل مكة صلوا 4 فإننا قوم سفر، أو أتموا يا أهل مكة. وكان منزله في الأبطح وكانوا يصلون هناك، ومن معه من المسلمين مع كثرة عددهم يصلون في المكان. ولا لسبب أن المسجد الحرام في ذلك الوقت كان ضيقا لا يتسع لهذه الأعداد، أو أراد أن يسهل عليهم ولا يكلمهم أن يدخلوا إلى المسجد فيصلوا هناك. فلأجل ذلك كان يصلي، وإذا صلى معه أحد من أهل مكة أمرهم بالإتمام. هذا هو الأمر، أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يتساهل في أمره. وهذا وأيضا مع ذلك كان لا يتنفل إلا قليلا. جاء في بعض هذه الأحاديث أنه كان يصلي بعد الظهر ركعتين نفلا، ولا يصلي قبل بعد العصر لأنه وقت نهي، ويصلي أيضا بعد المغرب وبعد العشاء ركعتين نفلا، وكأنه لم يكن يداوم على ذلك، إنما يفعل ذلك عند المناسبة أو عند الارتياح ونحوه. كذلك أيضا صلى مرة على راحلته نافلة مع أنه كان مستدبر القبلة. كل ذلك دليل على أنه يجوز التنفل في السفر إذا لم يكن هناك مشقة. وما روي عن ابن عمر اجتهاد منه، لما رأوا أناس يسبحون أن يتنفلون قال: لو كنت مسبحا لأتممت. وهو دليل أيضا على أن الأصل في الصلاة الإتمام، ولكن القصر لأجل المشقة ويعتبر رخصة من رخص السفر. ومن رخص السفر أيضا الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما. ما روي ذلك إلا في غزوة تبوك، وروي أيضا في غيرها ببعض المناسبات. ذلك لأنه لما كان متوجها إلى تبوك كانت المسافة طويلة، يمكن أن بينه وبينها نحو 20 يوما، فكان يحب مواصلة السير. فإذا زاغت الشمس وزالت قبل أن يرتحل قدم العصر وجمع جمع تقديم، وإذا زالت الشمس وهو يسير أخر الظهر حتى ينزل لها في وقت العصر ويجمع جمع تأخير. وكذلك إذا غابت الشمس وهو نازل ولكنه يريد أن يرتحل قدم العشاء وصلى في وقت المغرب جمع تقديم. وإذا كان يمشي وقت غروب الشمس ويحب مواصلة السير أخر المغرب حتى يصليها في وقت العشاء وقت ما ينزل، ولو بعد ما يمضي من الليل ثلث الليل، ويجمعها جمع تأخير. ولعله يفعل ذلك لأجل السهولة ولأجل مواصلة السير، فإنه إذا قدم المغرب فقد يمشي ولا ينزل إلا نصف الليل أو آخر الليل. وكان يحب الدلجة والسهر السير في الليل، يقول: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى في الليل. فإذا قدمها واصل السير 5 ساعات أو 6 ساعات من أول الليل، حتى إذا جاء وقت الراحة أو احتاج إلى ذلك نزلوا. وكذلك لو قدم العصر بعد الزوال ثم ارتحل بعد ذلك فإنه يواصل السير إلى المغرب 5 ساعات، لا ينزل إلا إلى المغرب أو 6 ساعات أحيانا، ليقطع بذلك مسافة طويلة لأجل طول المسافة في هذه الأزمنة.